الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. هذا البحث الآتي بعدما اتضح الكلام في مسألة الترتب والخلاف الموجود بين الأخوند الخراساني رحمة الله تعالى عليه وبين تلميذه الميرزا النائيني قدس سره، الآن تصل النوبة للحديث عن الثمرة من هذا الخلاف. مصنف لم يضع عنوانا خاصا لهذا البحث الآتي، لكن في طبعة المؤتمر وضعوا له عنوانا خاصا بين معقوفتين بعنوان أحكام التزاحم، لكن باعتقادي أن هذا العنوان ليس مطابقا تماما مع المعنون أو مع طريقة سوق البحث عند المصنف قدس سره. آخر هذا بالإضافة إلى أن المصنف نفسه تحدث عن أنه يترتب على هذا الخلاف عدة ثمرات مهمة، لكن سوف يظهر أن المصنف في حقيقة الأمر لم يذكر سوى ثمرة واحدة ونتائج لهذه الثمرات. الثمرة التي يمكن ذكرها في المقام هي ما أشرنا إليه بالأمس من أنه بناء على القول بالترتب ينفتح في الفقه باب يسمى بباب التزاحم بين الأحكام، ويكون هذا الباب بابا مستقلا لا علاقة له بباب التعارض، لا ينضوي تحت باب التعارض ولا يخضع لأحكام وقواعد باب التعارض. هذا الباب نسميه بباب التزاحم، فإنه لو أجزنا تعلق أمرين بالضدين على نحو الترتب فإنه يمكن اجتماع هذين الأمرين على كلا الضدين في وقت واحد، ولا يلزم من ذلك أن يكون هناك تناف بين الخطابين. وإذ لم يكن هناك تناف بين الخطابين فلا تصل النوبة إلى أن يكون هناك تعارض بين هذين الخطابين والدليلين، وهذا يعني أن حالة الأمرين المترتبين لا تنتمي إلى حالات التعارض. توضيح ذلك أن التعارض كما تقدم في الحلقة السابقة وكما عرفناه وكما سوف يأتي في محله إن شاء الله، إنما هو بمعنى التنافي بين الخطابين على مستوى الدلالة، على مستوى المدلول. وحيث إن كل خطاب في باب الخطابات الشرعية مدلوله هو الجهل، فإن الدليلين لا يكونان متعارضين إلا إذا كان الجعلان متنافيين. فكل دليلين متعارضين فهما الدليلان اللذان دلا على مدلولين متنافيين، أي دلا على جعلين متنافيين، بأن يكون هناك تناف بين جعل وجعل آخر، كما يدعى مثلا في التنافي بين خطاب صلي وبين خطاب لا تصلي. المولى الحكيم الذي يجعل وجوب الصلاة لا يمكن له أن يجعل حرمة الصلاة مثلا، فبين هذين الجعلين تناف، وبما أن الجعلين هما مدلولا الخطابين فصدق أن هذين الخطابين بينهما تناف، والتنافي بين الخطابين في الدلالة هو الذي نعبر عنه بحالة التعارض. في حالات التعارض ماذا يقال عادة؟ يقال إن الخطابين إذا تنافيا دلالتان فإنه يسر التنافي من عالم الدلالة إلى عالم السند، يسر التنافي من جهة الظهور إلى جهة الصدور، يعني هذان الدليلان لما كانا متنافيين بحسب المدلول فلا يمكن الاعتقاد بصدورهما معا، فأحدهما لا محالة غير صادر من المولى، أحدهما لا محالة كاذبان. أيهما هو الكاذب؟ إذا كان التعارض مستحكما لا نستطيع أن نقدم أحدهما على الآخر فنلتزم حينئذ مثلا بالتساقط. إذن هذا ما يدعى عادة في باب التعارض. إذن منطلق والنقطة الرئيسة في باب التعارض هي أن ننظر إلى الخطابين، إلى الدليلين لا إلى الحكمين، أن ننظر إلى الدليلين لنرى أنهما هل يدلا على مدلولين، هل يدلان على مدلولين متنافيين؟ مدلولا أو مدلول الخطاب هو الجعل، لا هو المجعول ولا هو عالم الامتثال. فننظر تحديدا إلى الجعلين، إلى التشريعين الصادرين، فإن كان هذان التشريعان متنافيين بحيث لا يمكن الاعتقاد بصدورهما معا عن المولى فإنه يلتزم حينئذ بالتعارض بين الدليلين. هذا هو المدعى في باب التعارض، هذا هو المتفق عليه في باب التعارض. في مسألتنا هذه وهي مسألة التزاحم أو مسألة الترتب أو مسألة الأمر بالضدين، تارة نكون نتبنى قول الآخوند الخراساني وهي أنه يمتنع الأمر بالضدين لا مطلقين ولا مترتبين، وأخرى نتبنى ما ذهب إليه الميرزا رحمة الله تعالى عليه من إمكان الأمرين مترتبين. فإن بنينا على استحالة الترتب فلا يعقل أن يأمر الشارع بكلا الضدين، صلي وأزل، لا بنحو الخطابين المطلقين ولا بنحو الخطابين المشروطين مترتبين. الذي يقول باستحالة الترتب قائل باستحالة صدور هذين التشريعين، قائل بوجود تناف بين هذين الجعلين، فصدق حينئذ أن عندنا خطابين وأن كل واحد من هذا الخطاب من هذين الخطابين دل على جعل، وأن النسبة بين الجعلين هي نسبة التضاد، هي نسبة التنافي، ولا يمكن الاعتقاد بصدور المتنافيين معا عن المولى فيحصل تعارض بين الخطابين، ونعتقد حينئذ بأن أحدهما لا محالة كاذب. وهذا يعني أن من يقول باستحالة الترتب يتحقق عنده في مورد الأمرين بالضدين، يتحقق عنده صغرا من صغريات باب التعارض، فيلتزم حينئذ بأن خطاب صلي معارض لخطاب أزل، وأن أحدهما كاذب لم يصدر عن المعصوم عليه السلام حتما. ماذا نصنع حينئذ إذا كانا متعارضين؟ ينظر حال هذا التعارض، فإن كان تعارضا مستحكما وبنحو التباين مثلا فننتهي إلى التساقط إن لم نجد شيئا من قواعد الترجيح الدلالي أو السند المذكورة في محلها في باب التعارض. يعني مثلا ننظر أيهما وافق كتاب الله، أيهما خالف كتاب الله، أيهما وافق العامة، أيهما خالف العامة، فحينئذ إن وجدنا أحدهما موافقا لكتاب الله والآخر مخالفا أخذنا بالموافق وتركنا المخالف، التزمنا بسقوطه. إذن بناء على استحالة الترتب الأمر بالضدين أمر بالمتنافيين ولا يمكن صدوره من المولى، فيسر التعارض إلى الدليلين، يسر التعارض إلى جهة السند، إلى جهة الصدور، فلا يمكن الاعتقاد بصدورهما معا، فإما أن نجد مرجحا دلاليا أو سنديا لأحدهما على الآخر، مرجح الدلالي كالموافقة لكتاب الله أو المخالفة للعامة، مرجح السندي مثلا كالأشهر أو مثلا الأكثر عملا بين الأصحاب وما شاكل ذلك، فإما أن نجد مرجحا دلاليا أو سنديا فنأخذ بما عليه المرجح، وإما أن لا نجد مرجحا دلاليا أو سنديا فينتهي الأمر إلى التساقط. وإذا تساقطا معا فلا يمكن أن نثبت شيئا من الأمرين بواسطة هذين الخطابين، فننتهي حينئذ إلى مقتضى القواعد والأصول العملية، يعني مقتضى القواعد الفوقانية أو الأصول العملية الشرعية. إذن هذا بناء على القول بامتناع الترتب كما التزم به الأخون الخراساني رحمة الله تعالى عليه. قبل أن نكمل أو يعني الآن أنا عرضت المطلب بطريقة تختلف عما عرضها المصنف، أيضا بناء على القول بأنهما متعارضان، فإذا التزمنا بسقوط أحد الخطابين كما لو رجحنا الخطاب الآخر بمرجح دلالي أو سندي، فإن الخطاب الآخر الخطاب الذي سقط لا يمكن عوده. الآن إذا كان عندنا خبران مثلا أحدهما يقول الإمام قال أزل والآخر يقول الإمام قال صلي، هذان الخبران إذا انتهينا إلى تقديم أحدهما على الآخر، مثلا قلنا بأن خطاب صلي موافق للكتاب وخطاب أزل مخالف للكتاب، ورجحنا خطاب صلي على خطاب أزل، هنا نعمل بخطاب صلي مطلقا دائما، خطاب أزل نفترض أنه لم يعد له وجودا، افترضنا أن باب التعارض أو أن إعمال قواعد باب التعارض انتهت بنا أو أفضت بنا إلى الالتزام بأن خطاب أزل أصلا لا وجود له في الشريعة، هذا خطاب مكذوب على الإمام، هذا هو معنى أنك تسقطه بالتعارض، تسقطه بترجيح معارضه عليه. الساقط في باب التعارض لا يعود أبدا، فإما أن نسقط أحدهما كما لو وجد المرجح للآخر، وإما أن نلتزم بسقوطهما معا كما لو انتهى الأمر إلى التكافؤ والتساقط. بعد سقوط الأمرين لا مجال للعودة، لا مجال للفقيه لأن يعود إلى هذين الخطابين أو إلى أحدهما ليثبت التكليف استنادا إلى هذا الخطاب، فإن الساقط في باب المتعارضين لا يمكن عوده. سقوط أحد المتعارضين أو كليهما سقوط نهائي وليس سقوطا نسبيا، يعني ليس سقوطا إلى أمد معين أو بالنظر إلى حالة معينة، بل هو سقوط مطلق، سقوط نهائي لا عودة عنه. هذا هو الشأن في باب التعارض عادة. إذن بناء على القول بامتناع الترتب، أولا تحققت صورا لكبرى التعارض، لأن التنافي حينئذ تناف بين التشريعين، وكلما كان التنافي بين التشريعين صدق على الخطابين والدليلين أنهما يدلان على مدلولين متنافيين، والدلالة على المدلولين المتنافيين هي الضابطة وهي الملاك وهي المناط لصدق باب التعارض. فإذا صار الدليلان متعارضين فإننا لا نرجح بينهما بين الوجوبين أو بين الحكمين على أساس الأهمية أو على أساس الملاك الأقوى، بل نرجح على أساس المرجحات المسنونة والواردة والمنصوص عليها في باب التعارض، والتي هي تارة مرجحات دلالية وأخرى مرجحات سندية. فإن وجدنا مرجحا أخذنا بما عليه المرجح، وإن لم نجد مرجحا تكافأ الدليلان، وحينئذ فيسر التعارض إلى دليل التعبد بالسند في كل واحد منهما، فيلتزم بسقوط الخطابين معا، وإذا سقط الخطابان فإن الساقط لا يعود. ومعنى أن الساقط لا يعود أنه لا يمكن لك أن تسند الفعل الذي تأتي به إلى هذا الأمر الذي سقط. فمثلا بالنسبة للصلاة لو التزمنا بالتساقط بين خطاب صلي وخطاب أزل، فمن صلى لا يمكن له تصحيح صلاته بالاستناد إلى خطاب صلي، لأن خطاب صلي بعد سقوطه بالتعارض كأنه لم يكن أصلا، فحينئذ لا يوجد أمر بالصلاة، فما أتى به هذا المكلف لا يصدق عليه أنه مأمور به، فلا يصدق عليه أنه امتثال، فلا يمكن أن يحكم عليه بالصحة. إذن تلاحظ أن أنه الآن من في الحقيقة نحن ذكرنا فكرة واحدة ولها نتائج بناء على استحالة الترتب. المسألة حينئذ من صغريات ومن تطبيقات باب التعارض، نتعامل مع الخطابين كما نتعامل مع كل متعارضين. كيف نتعامل مع المتعارضين؟ أولا نبحث عن المرجح المضموني أو المرجح السندي، فإن وجدنا أخذنا به، وإلا تكافأ الخطابان فتساقطا معا فتنتهي النوبة إلى العمومات الفوقانية أو إلى الأصول العملية. وحينئذ فهذان الأمران بعد سقوطهما، أو هذان الدليلان بعد سقوطهما بالتعارض، لا يمكن عودهما، فلا يمكن لنا أن ننتفع بهما في الفقه أبدا، لا في تصحيح صلاة ولا في مثلا نفي وجوب قضاء، ولا كل الثمرات الفقهية تسقط حينئذ. لماذا؟ لأن الأمر بعد سقوطه بالتعارض كأنه لم يكن من أول الأمر، أصلا كأنه لم يوجد. إذن هذا كله على القول بامتناع الترتب. أما على القول بإمكان الترتب كما ذهب إليه الميرزا رحمة الله تعالى، القول بإمكان الترتب معناه أن خطاب صلي عندما صدر من المولى لم يصدر مطلقا، ما قال المولى صلي حتى لو كنت مشتغلا بالإزار، بل المولى ماذا اشترط؟ القدرة التكوينية بالمعنى الأعام، صلي بشرط أن لا تكون منشغلا بواجب آخر لا يقل أهمية، وأزل بشرط أن لا تكون منشغلا بواجب آخر لا يقل أهمية. فهذان الحكمان كل واحد منهما، أو هذان الخطابان كل واحد منهما خطاب مشروطا وليس خطابا مطلقا. هذا هو معنى أن الخطاب خطاب ترتبي، أو أن الأمرين توجها معا على سبيل الترتب. حينئذ نأتي إلى هذين الأمرين المترتبين لنرى هل يوجد تناف بينهما أو لا يوجد تناف بينهما. وإن كان هناك تناف فما هو مركز هذا التنافي؟ هل مركز هذا التنافي هو عالم الجهل؟ أم مركز هذا التنافي هو عالم المجعول؟ أم مركز هذا التنافي هو عالم الامتثال؟ أما في على مستوى عالم الجهل فلا يوجد تناف بين هذين الخطابين، لأن كل خطابان، لأن كل جعل كان مشروطا بترك الانشغال بواجب لا يقل أهمية. ونحن نعرف أن كل ما نحتاج إليه، أو كل ما يحتاج إليه في مقام، كل ما يحتاج إليه المولى في مقام صدور الجعل، في مقام التشريع، ما هو؟ هو أن يتصور القيود ويفرض لهذه القيود مصداقا خارجيا ويعلق الحكم على هذا القيد بنحو قضية الحقيقي. كل ما يتطلبه تشريع الصلاة ما هو؟ هو أن يتصور المولى صلاة، ثم يتصور شرطا وهو عدم الانشغال بواجب لا يقل أهمية، ثم يصب الوجوب على هذه الصلاة بافتراض تحقق ذلك الشرط. في عالم الجعل لا نحتاج إلى تحقق القيود خارجا، إنما نحتاج إلى أن يتصور المولى هذه القيود، أن يفترض المولى تحقق هذه القيود. هذا هو معنى كون الجعل في باب الأحكام الشرعية على نهج القضايا الحقيقية. طيب، في صلي المولى تصور أن المكلف الذي يخاطب بوجوب الصلاة هو المكلف الذي ليس منشغلا بواجب لا يقل أهمية. بالنسبة لأزل تصور المولى أن المكلف الذي يخاطبه بوجوب الإزالة هو المكلف الذي لم ينشغل بواجب آخر لا يقل أهمية. يستطيع المولى أن يتصور تحقق هذا القيد وتحقق ذاك القيد، فلا تواجهنا أي إشكالية على مستوى مقام الجعل، فلا تنافي بين صلي وأزل جعلا حينئذ. لأن المفروض أننا قلنا بأن الخطابين المقيدين لا يعنيان جمعا بين المتضادين. نحن رددنا إشكال صاحب الكفاية، إشكال صاحب الكفاية ماذا كان؟ أنه إذا توجه الخطابان بشكل مترتبين إلى المكلف كان لازم ذلك ولو في بعض الحالات أن يكون مطلوبا من المكلف ماذا؟ أن يجمع بين الامتثالين، والمفروض أنه غير قادر على الجمع. قلنا لا، بناء على الترتب لا يلزم هذا الإشكال، فإنه كل واحد من التكليفين حيث إنه مشروط بترك الامتثال للآخر، فلا يكون ظرف فعلية كل واحد منهما إلا في ظرف ترك، في ظرف عدم فعلية الآخر، فلم يتوجه خطابان فعليان في الوقت نفسه إلى المكلف حتى يكون مخاطبا بالجمع. إذن الترتب عندنا خلصنا من المحذور ومن الإشكال. على هذا الأساس لا مانع من صدور الجعلين، وبما أنه لا تنافي بين الجعلين، وبما أن مدلول الخطاب هو الجعل، فلا يصدق أن بين الدليلين وأن بين الخطابين تنافيان، فلم يتحقق عندنا صغرا لكبرى بابل التعارض. التعارض ما هو؟ أن يكون الخطابان متنافيان، أن يكون الخطابان متنافيين بحسب عالم الدلالة. على ماذا يدل الخطابان؟ إنما يدل الخطابان، الخطاب على ماذا يدل؟ كل خطاب إنما يدل على مقام الجعل، وبما أنه لا تنافي بينه صلي وأزل جعلا، فإذا خطاب صلي وخطاب أزل لم يدل على مدلولين متنافيين، فليس هناك تناف بين هذين الدليلين على مستوى الدلالة، فلا يوجد حينئذ، نعم، فلا يوجد حينئذ تعارض بين الدليلين، فلم يتحقق صغرا لباب التعارض.
بس من باب مولانا أنه كل واحدة مشروطة بترك
الأخرى، من باب أنه أننا قلنا بالخطابين المترتبين، وأن الترتب حل للمشكلة الثبوتية التي أثيرت في المقام، وهي لزوم التكليف بغير مقدور. ما دام لا يلزم من اجتماع الجعلين التكليف بغير المقدور، فإذا لا مانع من الاعتقاد بصدور هذا الجعل وصدور الجعل الثاني أيضا من المولى. هذا يعني أنك يمكن لك أن تجمع بين الاعتقاد بصدور هذا الجعل وبين الاعتقاد بصدور هذا الجعل، فلا تعتقد بالتكاذب بين الخطابين، فليس هناك ما يحتم أن تفترض أن أحد الخطابين لم يصدر من المولى أو أن أحد الدليلين كاذبا، بل يمكن لك الاعتقاد بصدق الدليلين معا، وهذه علامة عدم وجود تعارض بين الدليلين. إن كان هناك تناف سنجده إما في عالم المجعول وإما في عالم الامتثال، لكن الصحيح أننا لن ننتهي إلى التنافي أيضا لا في عالم المجعول والفعلية ولا في عالم الامتثال والمحركية. أما في عالم المجعول فلأنه يمكن أن يتحقق كلا الشرطين معا، كما لو ترك المكلف الصلاة والإزالة، وحينئذ يكون قد ورط نفسه بمخالفة تكليفين فعليين بسوء اختيار، والاضطرار بسوء الاختيار لا ينافى اختيار فلا إشكال. وأما بحسب عالم الامتثالين، عالم الامتثال والمحركية، فالمفروض أن كل واحد منهما في نفس الوقت الذي يحرك نحو متعلقه يعدم موضوع الآخر، فليس ثمة محركيتان ودعويتان نحو إيجاد الضدين معا. فعلى هذا الأساس لا تنافي هنا لا في عالم يرحمكم الله لا في عالم الجعل ولا في عالم المجعول ولا في عالم الفعلي. نعم، حيث إنه لا يستطيع المكلف أن يجمع بين الامتثالين، يعبر عن حالة عدم إمكان الجمع بين الامتثالين بأنها حالة التزاحم، والتزاحم حيث إنه لا يرجع إلى ملاك باب التعارض، لا يرجع إلى التنافي بين الدليلين أنفسهما، فإذن هو حالة مستقلة جديرة بالدراسة بشكل منفرد. فالآن ينفتح عندنا ماذا؟ باب جديد في الفقه باسم باب التزاحم. لكن موضوع باب التزاحم هو نفسه، هو الواجبان، أو فقل هو الأمران، لا الخطابان والدليلان. موضوع باب التعارض هو الأدلة، الدليلان متعارضان، الدليلان متكاذبان، هذا الخبر وذاك الخبر لا يمكن الجمع بينهما. مركز التعارض هو على هو الدال، بينما مركز التزاحم هو المدلول. هذان الوجوبان لا يمكن الجمع بينهما امتثالا، فهما متزاحمان. بل بالدقة بالدقة التزاحم صفة المتعلقين لا صفة الوجوبين. يعني ليس التزاحم بين وجوب الصلاة وبين وجوب الإزالة، التزاحم تزاحم بين الصلاة والإزالة. الصلاة بما هي امتثال لوجوب الصلاة، والإزالة بما هي امتثال لوجوب الإزالة، فالتزاحم تزاحم بين امتثالين، يعني بين المتعلقين. طيب الآن بما أن المسألة ليست من صغريات باب التعارض، فيترتب على ذلك أولا أن الحل لمشكلة التزاحم ليس هو نفسه الحل لمشكلة باب التعارض. هنا لا علاقة لنا بعالم الأدلة والخطابات حتى ننظر أنه هذان الخطابان كيف نرجح أحدهما على الآخر. نأتي مرة من ناحية السند، ومرة من ناحية الدلالة والمضمون. أصلا نحن قلنا بأنه يمكن أن نعتقد بصدور الخطابين معا، لا يسر التنافي هنا إلى دليل حجية السند. هنا يمكن الاعتقاد بصدور كلا الخطابين، نقول صدر عن المولى صلي وصدر عن المولى أزل. لا معنى هنا للترجيح بما وافق الكتاب وما خالف الكتاب، أو ما وافق العامة وما خالف العامة، أو خذ بالأشهر بين أصحابك، فإن التنافي لم يكن تنافيا بين الأدلة، بل هو تناف بين الامتثالين. أنا لعارضين لمانعين ضاقت قدرتي عن أن أجمع بين الامتثالين، لكن أنا أعتقد بأن الأمرين صدرا معا من المولى، وهما الآن فعليان معا أو توجها معا إلى هذا المكلف. طيب فإذا ليست القواعد المعمول بها للترجيح هنا هي نفسها قواعد باب التعارض، وإنما عندنا قواعد أخرى. ما هي قواعد الترجيح في باب التزاحم؟ أن ينظر إلى الأهم ملاكا، فيقدم على الأقل أهمية، فيقال بأنه إذا كان أحد الواجبين أهم ملاكا بنظر المولى من الآخر، فالخطاب المتعلق به سيكون خطابا مطلقا، بخلاف الخطاب المتعلق بالأقل أهمية فإنه سيكون خطابا مترتبا، سيكون خطابا مشروطا بترك الانشغال بالأهم. وحينئذ فيجب على هذا المكلف أن ينشغل بالإتيان بالأهم، وأن يترك الأمر وأن يترك امتثال الأمر بالمهم لصالح الأمر بالأهم. وإن تكافأ في الأهمية كان الخطابان كلاهما مشروطا بترك الانشغال بالآخر، وحينئذ فيتخير المكلف، لك أن تمتثل الصلاة وتترك الإزالة، ولك أن تمتثل الإزالة وتترك الصلاة، لأنك بمجرد الانشغال بامتثال أحدهما أعدمت الموضوع للخطاب الآخر، ولم يبقى تكليف فعلي آخر. ونحن أساسا بناء على حل الترتب لم نقل بوجود إطلاقين حتى يقال بأن هذا الإطلاق معارض لذاك الإطلاق، بل أحد التكليفين على أو أحد الخطابين على أقل تقدير سيكون مشروطا بتركه الآخر. قلنا الترتب إما أن يكون من جانب واحد كما في الأهم والمهم، فالخطاب بالأهم خطاب مطلقا، والخطاب بالمهم خطاب مشروطا، وإما أن يكون الترتب من الجانبين فكلا الخطابين حينئذ سيكون مشروط. فإذا هنا الحلول المتوفرة لدينا لمشكلة التزاحم ما هي؟ الترجيح بين الخطابين أو بين الواجبين على أساس الأقوى أو على أساس الأقوى ملاكا والأهم ملاكا بنظر المولى. هذا من جهة. من جهة أخرى في باب الترتب، إذا سقط أو إذا أعملنا أو إذا قدمنا حكما على حساب حكم آخر على حساب ضده، فإن ذاك الذي كان مرجوحان، ذاك الذي أسقطناه، لا يكون سقوطه نهائيا ومطلقا، بل يكون سقوطه نسبيا. يعني مثلا لنفترض الآن صلي وأزل، وشخصنا أن الإزالة كانت بنظر المولى أهم من الصلاة، وهذا المكلف انشغل، أو هذا المكلف لنفترض الآن سقط عنه الأمر بل الصلاة، ووجب عليه أن ينشغل بالإزالة الذي هو الأهم، لأن خطاب الإزالة مطلقا بخلاف خطاب الصلاة فإنه مشروط بترك الإزالة. لكن لنفترض لو أن هذا المكلف عصى الأمر بالإزالة وقرر أن ينشغل بالصلاة بدلا من ذلك، فهنا الصلاة التي أتى بها هل سقط أمرها أم أن أمرها لا يزال باقيا؟ نقول بما أن المسألة ليست من صغريات باب التعارض فلا يزال خطاب صلي موجودا، فصحيح أنك عصيت التكليف المتوجه إليه وهو أزال، لكنه لا تزال مخاطبا الآن بأي شيء بصلي، لأن الشرط الذي أخذ في خطاب صلي ما هو؟ صلي ما لم تكن منشغلا بالإزالة، وأنا الآن لست منشغلا بالإزالة، فهذا الخطاب مترتب على عصيان التكليف الآخر أو على عدم الامتثال للتكليف الآخر وأنا لم أمتثله، فبتركي لامتثال الإزالة وإن كنت عاصيا للإزالة، لكنني الآن ماذا؟ حققت شرط الفعلية بالنسبة لخطاب صلي، فيكون هذا الخطاب فعليا ومتوجها إلى هذا المكلف بالفعل، وحينئذ فيجب عليه أن يأتي بالصلاة. ولو أتى بالصلاة في هذه الحالة فإن صلاته ستكون محكومة بالصحة. لماذا؟ لأن صحة الصلاة فرع الإتيان بالمأمور به. الحكم على الصلاة بأنها صحيحة ما هو ملاكه؟ ملاكه أن تكون قد أتيت بما هي وظيفتك أو بما أنت مأمور به. وأنا بما أن الأمر لا يزال موجودا فهذه الصلاة التي أتيت بها يصدق عليها أنها مأمور بها، فما أتيت به هو المأمور به، فيصدق أنني امتثلت، فيحكم حينئذ بصحة الصلاة. إذن السقوط في باب التزاحم لأحد المتزاحمين ليس سقوطا نهائيا، وإنما هو سقوط ترتبيا، سقوط نسبيا، سقوط إضافيا. يعني خطاب صلي يسقط بالإضافة إلى خطاب أزل، لا أنه يسقط مطلقا. يعني إن انشغلت بأزل سقط عنك صلي، وإلا إن تركت امتثال أزل لا يزال خطاب صلي متوجها إليه. إذن شوف كل ما ذكره المصنف في حقيقة الأمر ما هو؟ ثمرة واحدة على القول بإمكان الترتب. المسألة من صغريات باب التزاحم، وباب التزاحم أجنبي تماما عن باب التعارض، بينما على القول باستحالة الترتب المسألة من صغريات باب التعارض وحلها أو وهي خاضعة بالكامل لقواعد باب التعارض. يترتب على ذلك أننا هل نتعامل مع المتزاحمين معاملة المتعارضين أو لا نعاملهما معاملة خاصة بهما؟ إن قلنا بوجود تعارض بينهما فنرجح بإعمال قواعد باب التعارض أو ننتهي إلى التساقط والسقوط يكون نهائيا، بينما على القول به عدم تحقق صغرا لباب التعارض الترجيح له ملاكات أخرى، له قواعد أخرى، وهو الترجيح بالحاضر الأقوى ملاكا أو الأهم ملاكا بنظر المولى، والسقوط سوف لن يكون حينئذ سقوطا نهائيا. وليس في البين في حقيقة الأمر سوى ثمرة واحدة، هذه الثمرة الواحدة يترتب عليها نتائج. طيب إذن هذا لذلك عنوانة البحث بعنوان أحكام التزاحم. يعني لا بأس الآن لمجرد التسمية يعني من باب تتميم البحث لا بأس بهذا العنوان، لكن لعله كان الأولى أن يعنون هذا البحث بعنوان مثلا الثمرة في الخلاف في مسألة التردد. وكيفما كان الأمر سهل. طبعا بقيت بعض التفاصيل البسيطة، مثلا من جملتها ما ذكره المصنف من أن التزاحم كما يقع بين الواجبين كذلك يمكن أن يقع بين الواجب والحرام، لأن مناط التزاحم على أي شيء؟ على ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين، كما قد تضيق قدرة المكلف عن أن يجمع بين الامتثالين لواجبين، كذلك يمكن أن تضيق قدرته عن أن يجمع بين الامتثالين لواجب وحرام. مثلا لنفترض هكذا، لنفترض مثلا إذا أردنا أن نمثل بصلي ولا تغصب، مثلا صلي ولا تغصب، لنفترض هذا المكلف أجبر على الدخول إلى الأرض المغصوبة، فهو لا يستطيع أن يجمع بين صلي وبين وحان وقته الصلاة. إن أراد أن يصلي في مباحان، إن أراد أن يصلي في مباحان لم يتمكن من ذلك، وإن أراد أن يترك الدخول إلى الأرض المغصوبة أيضا لم يتمكن من ذلك، فضاقت قدرته عن الجمع بين امتثال. فلا ينحصر التزاحم بين واجبين، بل يمكن أن نفرض التزاحم بلحاظ حكمين متباينين سنخان، كما لو كان أحدهما واجبا والآخر حرام. يعني لا يمكن أن نفرق بين باب التزاحم وبين باب التعارض بأنه في باب التعارض يكون عندنا وجوب وحرمة، بينما في باب التزاحم يكون عندنا وجوب ووجوبا، فإنه في باب التزاحم يعني كما يتحقق التزاحم بين وجوب ووجوب، كذلك يتحقق التزاحم بين وجوب وحرام أو وجوب وحرمة، فليس هذا هو الملاك في الفرق بين باب التزاحم وبين باب التعارض. هذا من جهة، من جهة أخرى المتعارضان أيضا قد يكونان دالين على وجوبين، كما في صلى الظهر وصلى الجمعة، وعلمنا من خارج بأنه لا يجب عليك ظهر الجمعة إلا صلاة واحدة، هي إما هذه وإما تلك، فهنا يقع التعارض بين الدليلين، لكنه تعارض بالعرض ليس تعارضا بالذات. هذه مسألة مثلا بقيت. مسألة أخرى أنه بناء على مسلك الآخوند وأن المتزاحمين بينهما تعارضا، التزمنا بأنه إذا سقط الأمر بالصلاة مثلا فإن سقوطه سقوط نهائي لا عودة عنه، وحينئذ فقلنا لا يمكن تصحيح الصلاة. المصنف هنا يقول يتساءل، ألا يمكن تصحيح الصلاة بافتراض أن الملاك قد فات على المكلف الذي ترك الصلاة، أو عفوا أن المكلف الذي صلى وإن لم يكن الأمر موجودا في حقه لكنه بلا شك ولا ريب حقق الملاك، فيلتزم بصحة صلاته لا من باب موافقته للأمر إذ الأمر قد سقط، بل من باب استيفائه للملاك. هذا الفعل الذي أتيت به الذي يسمى صلاتان فيه ملاك للمولى واقعيا، أنت بفعلك لهذا بإتيانك بهذا الفعل تكون قد حققت ذلك الملاك، وهذا كافا في الحكم بصحة الصلاة. مصنف يجيب عن ذلك لأنه ما دام سقوط صلي في باب التعارض سقوطا نهائيا لا عودة عنه فقد سقط الأمر نهائيا، فلم يبق ما يدلنا أصلا على وجود ملاك، فمن أين عرفنا وجود الملاك؟ نحن إنما نستكشف وجود الملاك من خلال الأمر الشرعي، والمفروض أن الأمر سقط بالتعارض، فكيف نستكشف وجود الملاك؟ فهذا الذي صلى لا يعلم أنه أو لا أمر في حقه حتى يصدق أنه أتى بالمأمور به، ولا يعلم بأنه استوفى ملاكا واقعيا من ملاكات المولى، إذ الدليل على الملاك بعد سقوط الأمر صار مفقودا. فهذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه في باب أو في مسألة الثمرة من بحث التراب. مسألة أنه قلت أشرنا إلى أنه وإن كان عاصيا للأمر بالإزالة لكنه يجب عليه بناء على إمكان الترتب يجب عليه الإتيان بالصلاة وتكون صلاته محكومة بالصح. مزيد تفصيل لهذا البحث سوف يأتي في مسألة اجتماع الأمر والنهي.
أنا كان قصدي بحالة التخيير مش التفاضل بين الأهم والمهم، إذا عنا اثنان بناء على القول تزاحم، فما بيكونش عندنا معصية بترك واحد منهم اختيارا.
ايه يكون مكلف مخيرا بين احدهما والخطاب الاخر سقط.
بالتعارض في معصية.
لا، بالتعارض اذا سقط الخطابان معا تعود الى الاصول العملية. ما الذي تقتضيه الاصول العملية؟ ربما تقتضي حينئذ عدم ثبوت شيء من التكليفين فلا يكون عاصيا اصلا. طيب، البحث التالي عنوانه المصنف بعنوان ما هو الضد. هذه المسألة ليست مسألة جديدة في حقيقة الأمر، هذا من ملحقات مسألة التردد، بل في حقيقة الأمر هذا بمثابة تحرير لمحل النزاع في مسألة التردد. ألسنا عرفنا بوجود نزاع بين علماء الأصول في أنه هل يمكن التردد أو لا يمكن التردد إذا ضاقت قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين؟ الآن في هذه المسألة، في هذا البحث، مصنف يريد أن يحرر موضع النزاع. أين تحديدا وقع الخلاف بينهما في أنه هل يمكن الترتب أو لا يمكن الترتب؟ هل كلما ضاقت قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين وقع النزاع بين علماء الأصول في إمكان الخطابين المترتبين، أو لا يمكن الخطابان المترتبان؟ إذن هذه المسألة كان حقها أن تقدم، لأن تحرير محل النزاع فنيان حقه أن يتقدم على أصل تقرير النزاع وبيان الأدلة ثم الانتقال إلى بيان الثمرة. هذا كان حقه أن يذكر في بداية البحث. ظاهر عنوان المسألة وهو ما هو الضد، أن المصنف هنا بصدد أن يشرح لنا معنى الضد. حينئذ مثلا يقال إن الضد مثلا نقسمه إلى ضد عام وضد خاص، والضد العام كذا والضد الخاص كذا، مع أنه ليس هذا ما هو مراد المصنف في هذا البحث. مراد المصنف في هذا البحث ليس هو أن يشرح لنا معنى الضد، أن يبين لنا المعنى الاصطلاحي لكلمة الضد، فإن هذه المسألة التي الآن نبحثها ليست هي مسألة الضد. مسألة الضد سوف تأتي لاحقا في مسائل الدليل العقلي. هناك في مسائل الدليل العقلي سوف يقسم المصنف الضد إلى ضد عام وضد خاص، ثم يبين لنا المراد من الضد العام، ثم يبين لنا المراد من الضد الخاص. هنا المصنف كأنما يفترض أننا نعرف معنى الضد العام ومعنى الضد الخاص، لكن يريد أن يبين أي واحد من هذين هو محل النزاع في مسألة التردد. إذن هذا هو مراد المصنف في هذه المسألة، فهذه ليست مسألة جديدة، هذه من تتمات مسألة التردد. للتذكير بالمطلب، نعم، هنا بناء على ما تقدم في الحلقة الثانية، للتذكير بالمطلب يقال هكذا: المراد من التضاد في علم الأصول هو مطلق التنافي، وليس المراد من التضاد هنا التضاد بالمعنى المعقول الذي هو واحد من حالات التنافي أو واحدة من حالات التنافي. التضاد في الفلسفة مثلا أو في المنطق هو من أقسام التنافي الذي هو التقابل مثلا، وإن كان التنافي أيضا ليس منحصرا بالتقابل. التضاد جعل من أقسام التقابل، في مقابل عندنا تقابل التناقض، تقابل التضاد، تقابل التضايف، تقابل الملكة والعدم. هنا في علم الأصول في هذا البحث لا يراد من التضاد خصوص الضدين بالمعنى الفلسفي بالمعنى المعقول، وإنما المراد من الضدين في المقام المتنافيان، مطلق المتنافيين، سواء كانا وجوديين أم كانا عدميين، أم كان أحدهما وجوديا والآخر عدميا، ثم إن هذا التنافي المعبر عنه أصوليا بالتضاد يمكن تقسيمه إلى قسمين، لأنه إما تناف بنحو السلب والإيجاب، بنحو تقابل التناقض فنسميه بالضد العام، وإما تناف بين الوجوديين بنحو تقابل الضدين فنسميه بالضد الخاص. فمثلا الصلاة وترك الصلاة حيث إن النسبة بينهما سلب وإيجاب، فيكون ترك الصلاة ضدا عاما بالنسبة إلى الصلاة. الصلاة والإزالة حيث إن كليهما أمر وجودي، فيكون فتكون الإزالة ضدا خاصا بالنسبة إلى الصلاة. وجه التسمية واضحة، لأن كل شيء يمكن أن يفرض له نقيضا، ولكن ليس كل شيء يمكن أن يفرض له مناف وجوديا. كل ما يفرض له وجودا يمكن أن يفرض له عدمان، عدمه ضده العام. لماذا سمي ضدا عاما؟ لأن هذا التضاد منتشر في كل شيء، يعم كل شيء، بخلاف الضد الخاص. الإزالة في هذا المورد نافت الصلاة، ليست ضدا للصلاة مطلقا وكيفما اتفق. يعني الإزالة في ذلك المسجد مثلا ليست ضدا للصلاة في هذا المسجد، أو الإزالة غدا سوف لن تكون ضدا للصلاة اليوم مثلا. وعلى كل حال، ليس كل فعل وجودي له مناف وجوديا، فلذلك يعبر عنه بأنه ضد خاص كيفما كان. ثم إن الضد الخاص يقسمونه إلى قسمين: ضد خاص، أو يعني المتضادان بالضد بنحو الضد الخاص، ينقسمان إلى قسمين، لأنهما إما أن يكونا من الضدين اللذين لا ثالث لهما، وإما أن يكونا من الضدين اللذين لهما ثالث. مثلا الضدان اللذان لا ثالث لهما مثل الطهارة والنجاسة، لنفترض في الفقه الطهارة حالة وجودية والنجاسة حالة وجودية، وهذان هاتان الحالتان لا يمكن الجمع بينهما وجودا مثلا، لنفترض التنجيس والتطهير حتى يكون فعلا للمكلف. التنجيس والتطهير متنافيان وجودا، فهما ضدان، وهما من قبيل يعني كل واحد منهما من قبيل الضد الخاص بالنسبة للآخر، وليس لهما ثالث. بينما عندنا نوع آخر من الضدين بالضد الخاص، الضدان اللذان لهما ثالث، مثل الصلاة والإزالة. فالصلاة والإزالة لهما ثالث، مثلا يمكن للمكلف أن مثلا أن ينشغل لنفترض بأي شيء آخر، مثلا أن ينشغل لنفترض بقراءة القرآن، فلا هو صلى ولا هو أزال، ووقت القراءة أخذ وقت الصلاة وأخذ وقت الإزالة أيضا، فهذان الضدان لهما ثالث. الآن عندما كنا نتحدث عن أن الضدين هل يمكن الأمر بهما بنحو الترتب أو لا يمكن الأمر بهما بنحو الترتب، ماذا كنا نقصد من الضدين؟ هل نقصد الضدين مطلقا يعني بهذه الحالات الثلاث، ضد العام والضد الخاص في الضدين اللذين لهما ثالثان، والضد الخاص في الضدين اللذين لا ثالث لهما، أم نقصد حالة واحدة من بين هذه الحالات الثلاث؟ مصنف رحمة الله تعالى عليه يقول: محل النزاع هو الضدان اللذان لهما ثالثان. أما الضدان يعني المتناقضان أو الضدان اللذان لا ثالث لهما، فلم ينازع أحد في استحالة الترتب. يعني حتى نحن القائلين بإمكان الترتب، إنما نقول بإمكان الترتب أين؟ فقط في الضدين اللذين لهما ثالثان. أما إذا كان التضاد من قبيل تقابل التناقض أو من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما، فحتى نحن القائلين بإمكان الترتب نقول باستحالته. إذن مركز النزاع بيننا وبين الأخند ما هو؟ وخصوص الضدين اللذين لهما ثالث كالصلاة والإزالة. أما الحالتان الأخريان فلا مجال فيهما لافتراض الترتب، لا يمكن توجه الأمرين بالضدين معا، لا مطلقين ولا حتى مترتبين. توضيح ذلك يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين.